بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من خير أزواجه. وقول الله تعالى: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيرة فقالت: أخيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه الترجمة في تخيير الرجل لزوجته، وذلك بأن يقولها: اختاري نفسك. فهي بين أحد أمرين، إما أن تقول اخترتك، وإما أن تقول اختار نفسي. فإذا اختارت فهل الخيرة التخيير، فهل يكون طلاقا؟ هذه الترجمة معقودة لتخيير الرجل زوجته، فهي بين أحدهم، إما أن تختار نفسها وإما أن تختار زوجته. فهذا التخيير من حيث هو يكون طلاقا؟ في خلاف بين أهل العلم. ذهب جمهور العلماء إلى ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها، وهو أن الرجل إذا خير زوجته فاختارت أنه لا يكون طلاقا، وأن التخيير ليس بطلاق. عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا، وفي رواية مسلم: فلم يعده طلاقا. في الحديث الثاني في حديث عن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة فقالت: خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ هذا استفهام إنكار. قال مسروق: لا أبالي خيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. وبقول عائشة هذا، وهو أن التخيير ليس بطلاق، يقول جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، وأن من خير زوجته فاخترت لا يقع عليه بذلك طلاق، والتخيير ليس بطلاق، وهذا هو الصواب. وذهب بعض العلماء إلى أن التخيير طلاق ويقع به واحدة وتكون بائنة، وهو قول عمر وابن مسعود، وأخذ به الإمام أبو حنيفة. وقيل يقع طلقة واحدة رجعية، وقيل يقع ثلاثا. هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة، هو أن الرجل إذا خير زوجته فاختارت الصواب أنه لا يكون طلاقا، وإنما يكون، وهو ظاهر الآية الكريمة، قال تعالى: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، كما قال الحافظ رحمه في الآية، وقال: إن اختيارها بمجرده لا يكون طلاقا، بل لا بد من إنشاء الزوجة الطلاق بعد ذلك، لأن فيها: فتعالينا ومتعكنا وسبحكنا، يعني بعد الاختيار. وقال الحافظ: دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، وهذا هو الصواب، هو ظاهر اختيار الإمام البخاري، لأنه صدر ترجمة بهذه الآية. قل لأزواجك إن كنتن تريد الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وأسبحكن سراحا جميلا. وأن التخيير بمجرده لا يكون طلاقا كما قاله الجماهير وكما هو ظاهر النصوص وكما هو قول عائشة وصل في قولها فاختار الله ورسوله فلم يعد ذلك شيئا. إذن الطلاق الاختيار التخيير مجرد التخيير بعد أن تختار زوجها الجماهير جماهير العلماء على أنه لا يقع طلاقا وهو الصواب ليس بطلاق. وقيل التخيير نفسه طلاق ويقع بواحدة بائنة. ذهب إلى هذا بعض الصحابة روي عن عمر بن مسعود ما أخذ به الإمام أبو حنيفة. أما إذا اختارت نفسها وقالت اختار نفسي خيرها واخترت نفسها فهذا أيضا في خلاف في أقوال أهل العلم. قيل إذا اخترت نفسها يقع طلقة واحدة رجعية وقيل يقع طلقا بائنا وقيل يقع ثلاثة. إذن إذا اختارت إذا خير رجل زوجها وقال اختاري فاختارت نفسها فاختارت زوجها ففي قول لأهل العلم قول الأول أنه لا يقع طلاق هذا هو الصواب. والقول الثاني أنه يقع طلقة واحدة بائنة أنه يقع به طلقة واحدة بائنة وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة. أما إذا خيرها واختارت نفسها فهذا أيضا في ثلاثة أقوال. قيل تقع طلقة الرجعية وقيل تقع بائنا وقيل تقع يقع ثلاثة. ولكن ظاهر الآية أنه لا بد من إنشاء الزوج الطلاق يقول الفتى علينا ومتحكنا وسبحكنا صباحا جميلا. ظاهر أنه سواء اخترت نفسها أو اخترت زوجها أنه لا بد من إنشاء الطلاق. لأن الآية قال يقول قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها ظاهر أنها تختار نفسها. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها يعني فتختار فتختارن أنفسكن. قال فتعالينا ومتعكن وأسبحكن صراحا جميلا هذا إنشاء جديد يعني هو إنشاء للطلاق يعني فتعالينا ومتعكن متاع الطلاق وأسبحكن صراحا جميلا. نعم تقع الطلاق الرجعي هذا إذا اخترت نفسها. إذا اخترت نفسها قيل يقع ثلاث وقيل يقع بائنا طلقة بائنة وقيل طلقة رجعية. نعم تخير تخير جائز. الرسول صلى الله عليه وسلم خير أزواجه خير أزواجه نعم هذا هو الظاهر في مقابل وقوع الثلاث يقع ثلاثا وقوع طلقة واحدة بائن يعني ما تحتاج يعني ما ليس له رجعتها ليس له مراجعتها فيما إذا اختارت الأقرب ظاهر الآية أنه لا بد من إنشاء جديد من إنشاء طلاق جديد فلا قفت علينا ومتعكن. الأقرب أنها سواء اختارت نفسها أو اختارت زوجها أنه لا بد من إنشاء طلاق إذا خيرها واختارت زوجها هذا ما في إشكال ظاهر في أنه لا يقع عليه شيء. لكن إذا اختارت نفسها إن ظاهره أنه لابد من شيء عقد جديد. فإذا قالت أختار نفسي طلقها. وهذه المسألة إذا اخترت نفسها كان الشارع ما أشار إلى الشارع لكن ظاهر الآية نعم كان أشار إلى أنها إنه لابد من إنشاء عقل جديد. هذا في كلام الشارع في آخر صفحة 68، وقال الشافعي التخير كناية.
وقال الشافعي التخير كناية، فإذا خير الزوج امرأته وأراد بذلك تخير وأراد بذلك تخيرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر في عصمته فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت، فلو قال لم أرد باختيار نفسي.
فإذا
خير الزوج امرأته وأراد بذلك تخيرها بين أن تطلق منه بين أن تستمر في عصمته فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت، فلو قال لم أرد باختيار نفسي الطلاق فلو قالت لم أرد باختيار نفسي الطلاق صدقت. ويؤخذ من هذا أنه لو وقع التصريح في التخيير بالتطليق أن الطلاق يقع جزما نية
ايش ويؤخذ من هذا
ويؤخذ من هذا أنه لو وقع التصريح في التخيير بالتطليق أن الطلاق يقع جزما
نبه على ذلك
نبه
على ذلك شيخنا
نبه على ذلك شيخنا الوقت أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي، ونبه صاحب الهداية من الحنفية على اشتراط ذكر النفس في التخيير.
هذا لو وقع التصريح في التخيير يعني هذا كان يقول لها خيرتك، فإن اخترت نفسك فأنت طالب مثلا، هذا ما في إشكال. نعم.
ونبه صاحب الهداية من الحنفية على اشتراط ذكر النفس في التخيير، فلو قال مثلا اختاري فقالت اخترت لم يكن تخيرا بين الطلاق وعدمه وهو ظاهر، لكن محله الطلاق. فلو قصد ذلك بهذا
الإطلاق لكن محله الإطلاق
لكن يعني محله الإطلاق فلو قصد ذلك بهذا اللفظ ساغة. وقال صاحب الهداية أيضا إن قال اختاري ينوي به الطلاق فلها أن تطلق نفسها ويقع بائنا فلو لم ينوي فهو باطل. وكذا لو قال اختاري فقالت اخترت فلو نوى فقالت اخترت نفسي وقع الطلقة الرجعية. وقال خطاب يؤخذ من قول عائشة فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقا. وافقه القرطبي في المفهم فقال في الحديث أن المخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق. قال وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور. قلت لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقا بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق، لأن فيها فتعالين ومتعكن وسرحكن أي بعد الاختيار، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم.
يعني فهو أشار إلى هذا لكن هل ما أشار هل وافق أحد على ما ذهب إليه؟ والظاهر الآية صحيح، الظاهر الآية أنه لا بد من إنشاء عقد جديد سواء اخترت نفسها أو اخترت زوجها، لا يكون طلاقا إلا بإنشاء طلاق. نعم.
واختلفوا في التخيير هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل، والشافعي فيه قولان، المصحح عند أصحابه أنه تمليك، وهو قول المالكية بشرط مبادرتها له حتى لو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب في العقد ثم طلقت لم يقع. وفي وجه لا يضر التأخير ما دام في المجلس وبه جزم من قاص، وهو الذي رجحه المالكية والحنفية، وهو قول الثوري والليث والأوزاعي. وقال ابن منذر الراجح أنه لا يتقيد ولا يشترط فيه الفور بل متى طلقت نفذ، وهو قول حسن والزهري. وبه قال
متى طلقت نفذ
وهو قول حسن والزهري. وبه قال أبو عبيد ومحمد النصر من الشافعية والطحاوي من الحنفية. وتمسك بحديث الباب حيث وقاكر لك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك الحديث، فإنه ظاهر في أنه فسح لها إذ أخبرها أن لا تختار شيئا حتى تستأذن أبويها ثم تفعل ما يشيران به عليها، وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب التأخير. قلت: ويمكن أن يقال يشترط الفور أو ما دام في المجلس عند الإطلاق، فأما لو صرح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك فيتراخى، وهذا الذي وقع في قصة عائشة. ولا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك، والله أعلم.
وعلى كل حال التأخير الآن في الخلاف، لكن المحافظ رحمه الله اختار أنه لا بد من إنشاء الطلاق في الأمرين، سواء اختارت نفسها أو اختارت زوجها، أخذ من ظاهر الآية، ولم يذكر أن ينقل هذا عن أحد يعني من أهل العلم. كان هذا اختيار الشيخ، لو سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله كان يميل إلى قول الحافظ هنا، وأنه لا بد من إنشاء طلاق يعني في الأمرين. نعم. ثم تراجع، ما يمكن تراجع. إذا قال شخص لزوجته قال له طلقتك، وبعدين قال تراجعت، وقال تراجعت، ينفع؟ خلاص. إذا قلنا على القول بأنه ربي مش عين عقد الجديد لا بأس، لكن على ما ذهب إليه كثير من العلماء أنه ما يحتاج مثل الطلاق، لا يحتاج يمشي، ولا يكون طلاق تقع عليها طلقة إما بائن أو رجعية أو ثلاث إذا اختارت نفسها. فقالت شئت فاطر. ها؟ لا رجع. إيه كان وكلها، ثم الأقرب أنه في هذه الحالة له أن يرجع لأنه جعل الخيار لها. هذا شئتي، وهذا بخلاف ما إذا طلقها بدون تقييد، ليس له أن يرجع. نعم.
باب إذا قال فارقتك أو
غدا في استسقاء. سمعتم هذا؟ يعني والوقت قصير الآن، ما تقريبا ثلث أو 23 دقيقة طلوع الشمس، فلعل يمكن ما يكون في درس غدا إن شاء الله، لأن الوقت قصير، في 10 دقائق ربع ساعة ما يكون غدا إن شاء الله ما في درس، التأخر صار الاستسقاء، الوقت قصير الآن بين طلوع الشمس وبين الوقت قصير، ولا سيما إذا صلى تأخر في الصلاة مثلا والإمام يطيل القراءة ما الوقت يكون قصير. الآن غدا إن شاء الله ما في درس الصباح من أجل صلاة الاستسقاء، سبهون الإخوان اللي حضروا عشان ما يتعبون في المجيء. نعم.
باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته، وقول الله عز وجل وسرحوهن سراحا جميلا، وقال وسرحكن سراحا جميلا، وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال أو فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه.
نعم. وهذه الترجمة معقودة للكلمات التي هي كناية عن الطلاق، هذه كلها كناية عن الطلاق. إذا لم الزوج له حالتان، إذا في كان مع زوجته فيما إن صرح بالطلاق فهذا يقع سواء نوى أو لم ينوي، والتصريح بالطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرف منه. لفظ الطلاق كان يقول لها أنت طالق أو أنت مطلقة أو أنت تطلقين أو طلقتي أو طلقتك أو مطلقة، هذا لفظ صريح، هذا يقع به الطلاق على كل حال. لو قال أنا ما نويت الطلاق نقول يقع، هذا صريح، نويت ولا ما نويت. فصريح الطلاق يقع به الطلاق، نوى أو لم ينوي. اللهم إلا إذا قال طالق وراد طالق من وثاق وصار في قرينة، قال طالق من وثاق لكانت موثوقة قالت طالق من الوثاق، هذا لأنه يشترك المعنى. الحالة الثانية أن يأتي بالكناية، ولا يأتي بصريح الطلاق، كان يقول فارقتك كما ذكر المؤلف، يقول فارقتك أو سرحتك أو أنت الخلية أو أنت البرية، خلية أنا خلية من عقد النكاح يعني مثلا، أو البرية، أو يقول أنت أغناك الله عني، أو مثلا أو اذهبي إلى أهلك فالحقي بأهلك، أو فارقتك، أو البيت له بابان، له بابان اخرجي من أيتهما شئت، وما أشبه ذلك. هذا كناية، هذا فيه تفصيل، إن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينو به الطلاق فليس طلاقا. فعلى هذا الصريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما صدر منه، هذا يقع به الطلاق بالاتفاق. الكناية لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد به الطلاق، لأن هذه الألفاظ كناية وليست صريحة، فهو على نيته، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فلا يكون هناك صريح إلا لفظ الطلاق وما تصرف منه، وهذا محل اتفاق بين العلماء. وذهب إلى هذا الشافعي رحمه الله في القديم، اختار جماعة من الشافعية الطبري وهو قول الحنفية، وهو اختيار القاضي عبد الوهاب من المالكية، وهو قول الحنابلة. وعلى هذا فلا يكون هناك صريح، واختيار البخاري رحمه الله وهو اختيار البخاري، فلا يكون هناك صريح إلا لفظ الطلاق وما تصرف منه. وذهب بعض العلماء إلى أن الصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح، إذا قال طلقتك هذا صريح، أو قال فارقتك أو سرحتك فهذا أيضا صريح فلا أحتاج إلى نية. ذهب إلى هذا الشافعي في قوله الجديد حينما ذهب إلى مصر، انتقل إلى مصر، لأن الشافعي رحمه الله قولان، قول القديم في العراق كان أولا، وقول الجديد في مصر لما انتقل إلى مصر. ففي القول الجديد للشافعي رحمه الله أن الصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح، إذا قال طلقت أو فارقت أو سرحت فيه لا أحتاج إلى نية. والقول الثاني، القول الأول الذي هو قول الشافعي القديم، قول الجماعة، وقول الحنابلة، واختيار البخاري، أن الصريح هو لفظ الطلاق فقط وما تصرف منه. لفظ الطلاق أي مطالق، أو ما تصرف من تطلقين مطلقة طلقت فيه. ومن الكناية أن يقول لها إلحقي بأهلك، فهذا فإن نوى به الطلاق فهو طلاق. يقول صلى الله عليه وسلم لابنة الجون إلحقي بأهلك، لما أدخلت عليه قالت أعوذ بالله منه قال إلحقي بأهلك، وإلا من الطلاق فليس بطلاق. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اعتزل أهلك قال لها إلحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر، ولم يرد الطلاق فلم يكن طلاقا. واختلف العلماء في الكناية إذا أراد بها الطلاق، هل تقع واحدة طلقة واحدة أو ثلاث؟ على قولين، قيل إنها تقع واحدة وقيل تقع ثلاث. نعم. صريح أو ثلاث أو خلاف لا هذا مستقل الصريح ما يقع به واحدة إلا 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 إذا أراد الثلاث إذا كررها. والمؤلف رحمه جزم في المسألة فقال باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني بالطلاق فهو على نيته، يعني الكناية على النية، إن أراد إن هو الطلاق فهو طلاق وإن لم يطلق فليس بطلاق. ومفهوم أن الصريح لا يحتاج إلى نية. ثم ذكر هنا استدل بالله فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان تسريح، وقال أو فارقهن بالمعروف. وقالت عائشة قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه، فظاهره أن الفراق والتسريح لا يسمى طلاقا، لا ليس طريقا ليس طلاقا صريحا ولكنه كناية، خلافا لما ذهب إلى الشافعي في الجديد. كلام مؤلف قوله باب
إذا قال فارقتك وسرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عنا به الطلاق فهو على نيتها، كذا بت المصنف الحكم في هذه المسألة، فاقتضى أن لا صريح عنده إلا لفظ الطلاق أو ما تصرف منه، وهو قول الشافعي في القديم، ونص في الجديد على أن الصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح لورود ذلك في القرآن بمعنى الطلاق.
تسريح أو تسريح بإحسان أو فارقهن بالمعروف. نعم.
ونص في الجديد على أن الصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح لورود ذلك في القرآن بمعنى الطلاق، وحجة القديم أنه ورد في القرآن لفظ الفراق والسراح لغير الطلاق بخلاف الطلاق، فإنه لم يرد إلا الطلاق
إلا للطلاق.
وقد رجح جماعة القديم كالطبري في العدة والمحاملي وغيرهما، وهو قول حنفية، واختاره القاضي عبد الوهاب من المالكية، وحكى الدارمي عن ابن خير أن من لم يعرف إلا الطلاق فهو صريح في حقه فقط، وهو تفصيل قوي. ونحو الروياني فإنه قال وقال عربي فارقتك ولم يعرف أنها صريحة لا يكون صريحا في حقه، واتفقوا على أن لفظ الطلاق وما تصرف منه صريح. لكن أخرج عبيد في غريب الحديث من طريق عبد الله بن شهاب الخولاني عن عمر أنه قال رفع إليه رجل قالت له امرأته شبهني، فقال كأنك ظبية، قالت لا، قال كأنك حماما، قالت لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق، فقالها فقال له عمر خذ بيدها فهي امرأتك. قال أبو عبيد قوله خلية طالق أي ناقة كانت معقولة ثم أطلقت من عقالها وخلي عنها فتسمى خلية لأنها خليت عن عقال، وطالق لأنها طلقت منه، فأراد الرجل أنها تشبه الناقة، ولم يقصد الطلاق بمعنى الفراق أصلا، فأسقط عنه عمر الطلاق. قال أبو عبيد وهذا أصل لكل من تكلم بشيء من ألفاظ الطلاق ولم يرد الفراق بل أراد غيره، فالقول قوله فيه فيما بينه وبين الله تعالى، انتهى. وإلى هذا ذهب الجمهور. لكن المشكل من قصة عمر كونه وقع إليه وهو حاكم،
كونه رفع إليه وهو حاكم،
فإن كان أجراه مجرى الفتيا ولم يكن هناك حاكم فيوافق، إلا فهو من
ولم يكن هناك حكم فيوافق
وإلا فهو من نوادر. وقد نقل الخطاب الإجماع على خلافه، لكن أثبت غيره الخلاف وعزاه لداود، وفي البويط ما يقتضيه، وحكاه الروياني، ولكن أوله الجمهور وشرطه قصد لفظ الطلاق بمعنى الطلاق، ليخرج العجمي مثلا إذا لقن كلمة الطلاق فقالها وهو لا يعرف معناها، أو العربي بالعكس.
نعم هذا لا بد منه. نعم وشرطه
مع النطق بلفظ الطلاق تعمل ذلك احترازا عما يسبق به اللسان والاختيار، عما يسبق به اللسان والاختيار ليخرج المكره، لكن إذا أكره فقالها مع القصد إلى الطلاق وقع في الأصح.
نعم، المكره لو أطلق هدد بالسلاح وهو لا يريد لا يقع، هدد بالسلاح من تطلق وإلا فهذا لا يقع إلا إذا قصد، كما لو أكره بكلمة كفر فلا يكفر إلا إذا اطمأن قلبه بكفر نعوذ بالله، كذلك هذا إذا هدد وقصد الطلاق وقع وإلا مقصد فلا، وكذلك إذا سبقت لسان هذا ليس له قصد، وكذلك إذا وجد قليلة وأراد غير الطلاق مثل طالق من وثاق. نعم.
قوله وقول الله تعالى وسرحونا سراحا جميلا، كأنه يشير إلى أن في هذه الآية لفظ التسريح بمعنى الإرسال لا بمعنى الطلاق، لأنه أمر من طلق قبل الدخول أن يمنع ثم يسرح، وليس المراد من الآية تطليقها بعد التطليق قطعا. قوله وقال وسرحكن يعني قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك.
طيب شوف الصفحة 71 السطر الثاني، فالذي يترجح أن الألفاظ مذكورات،
فالذي يترجح أن الألفاظ المذكورات وما في معناها كنايات لا يقع الطلاق بها إلا مع القصد إليه،
مثل خلية برية فرقتك الحق بأهلك، هذه كنايات لا يقع إلا مع القصد إذا قصد الطلاق.
وضابط ذلك أن كل كلام أفهم الفرقة ولو مع دقته يقع به الطلاق مع القصد، فأما إذا لم يفهم الفرقة من اللفظ فلا يقع الطلاق ولو قصد إليه، كما لو قال كلي أو اشربي أو نحو ذلك، وهذا تحريم مذهب الشافعي في ذلك، وقاله قبله الشعبي وعطاء وعمر بن دينار وغيرهم، وبهذا قال الأوزاعي وأصحاب الرأي، واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي هريرة الآتي قريبا تجاوز الله عن أمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، فإنما يدل على أن النية وحدها لا تؤثر إذا تجردت عن الكلام والفعل. وقال مالك إذا خاطبها بأي لفظ كان وقصد الطلاق طلقت حتى لو قال يا فلانة يريد به الطلاق وهو طالق، وبه قال الحسن بن صالح بن حي.
هذا ضعيف، يأخذ بأي لفظ كان لابد يكون كناية، لابد يكون كناية عن الطلاق بأي لفظ، هذا الصواب أنه أن الكنايات المعروفة التي كنت عن الطلاق يفهم منها الطلاق ويفهم منها غير الطلاق، لا بد تكون كلمات يفهم منها من الطلاق ويفهم منها غير الطلاق محتملة، هذا لو أسمى لو قال أكلي واشربي هذا ما تحلم، وقال أراد به الطلاق كل أشرب هذا لا يراد به الطلاق. بارك
إذا سبق لسانه،
هذا لا بد منه، لأن القصد لا بد منه في جميع الأعمال، الإنسان ما له قصد، لو طلقه نائم هل يقع الطلاق؟ كلمه نائم وخاطب زوجته لكن ما هو صاحي، لأن بعض الناس هو نائم يقوم ويأكل ويشرب ويتحرك ويمشي ويتكلم ويخاطبه ما صح، هل يقع به الطلاق؟ أو طلقه هو سكران أو مجنون؟ طلق السكان في الخلاف ما له قصد، أو سبق لسانه كلمة ثم سبق لسانه ما له قصد. الدليل على هذا الرجل الذي تكلم بكلمة الكفر من غير قصد فهو معذور، الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم حين يفقد راحيته وعليه طعامه وشرابه ثم طلع تحت شجرة ليموت، فلما استيقظ فإذا هي واقفة فأخذ بخطامها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدي، أخطأ من شدة الفرح، هذا تكلم بكلمة الكفر ولم يؤاخذ لأنه ما له قصد، سبقت لسان، فكذلك إذا قال طالق وما قصد فلا يقع، لابد من القصد، لابد منه، لابد من القصد.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
في خلاف الأقرب أنه لا يقع لأنه ليس معه عقل. نعم.
أما بعد فغفر الله لك. يقول الشيخ بن جاسم رحمه الله تعالى وأجاب أيضا فيما أملاه على الشيخ عبد الرحمن بن حسن وله معه بعض مشاركة وتصرف
نقل. إيش وأجاب؟
وأجاب أيضا فيما أملاه على الشيخ عبد الرحمن بن حسن وله معه بعض مشاركة وتصرف نقلته من خطه وصورته ما يأخذه الأعراب ممن هو مثلهم، فالأقرب أن يقال فيه بمضمون ما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله بأن المكسوب من التتر أو العرب الذين يغير بعضهم على بعض يغير بعضهم على بعض فيأخذ هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء لا يحرم شراؤه والاعتياض عنه إن لم يعرف صاحبه الذي أخذ منه. ومفهومه أنه إن عرف حرم شراؤه ورد إلى صاحبه.
نعم، يعني إذا باع إنسان سلعة مسروقة أو مغصوبة إن كان يعرف صاحبه فهذا لا يجوز شراؤه، بل يجب أن يرد على صاحبه. أما إذا لم يعلم مجهول من شخص عنده أموال مغصوبة كثيرة مختلطة ولا يعلم أصحابها فهذا لا بأس به.
وأجاب أيضا فيما أملاه على الشيخ عبد الرحمن ابن حسن وله معه بعض مشاركة وتصرف نقلته من خطه. وصورته ما يأخذه الأعراب ممن هو مثلهم، فالأقرب أن يقال فيه بمضمون ما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله بأن المكسوب من التتر أو العرب الذين يغير بعضهم على بعض فيأخذ هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء لا يحرم شراؤه والاعتياض عنه إن لم يعرف صاحبه الذي أخذ منه. ومفهومه أنه إن عرف حرم شراؤه ورد إلى صاحبه. وأما إذا أخذه مثل هؤلاء الأعراب من مسلم فإن لم يعرف صاحبه جعل في المصالح.
وأما
إذا أخذه مثل هؤلاء الأعراب من مسلم فإن لم يعرف صاحبه جعل في المصالح،
يعني في مصالح المسلمين، يعني ينفق في مصالح المسلمين في المساجد أو في إصلاح الطرق أو إصلاح الدورة في المياه. نعم، هو إنفاق على مدارس تحفيظ القرآن. نعم،
عفى الله عنك. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام أيضا فيما اشتراه مسلم من التتر إذا لم يعرف صاحبه جعل في المصالح،
يعني التتار أخذوا أموال المسلمين وغصبوها، فإذا باع التتار بعض الأموال ولا تعرف تشتريها، وإذا كنت تعرف أنه للمسلمين لكن ما يعرف بعينه يجعل في المصالح، ينفق في مصالح المسلمين، إذا اشتراه تنفق في مساجد أو إصلاح الطرق. نعم،
عفى الله عنك. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام أيضا فيما اشتراه مسلم من التتر إذا لم يعرف صاحبه جعل في المصالح، وأعطى مشتريه ما اشتراه به لأنه لم يصر إليها إلا بنفقته، وإن لم يقصد ذلك هذا كلامه بحروفه وهذا كلامه بحروفه
لأنه لم يصر إليه، يعني المشتري يصره بنفقته وهو يقصد. نعم،
ومقتضاه إن عرف صاحبه يرد إليه مجانا لأن ذلك البائع لا يملك مال المسلم، وكذا المشتري بناء على أن المرتد لا يملك مال المسلم بغير رضاه بحال، وكذا الحربي إذا لم يسلم
بناء
على أن المرتد لا يملك مال المسلم بغير رضاه بحال وكذا الحربي إذا لم يسلم هذه طريقته المقررة في كتبه.
الله إذا عرف بعينه يرد إليه، وجد شخص بسلعة واشترى إنسان ثم عرف يرد إلى صاحبه، فإذا قال أنا اشتريت الدراهم يقول صاحبه معروف أرجع إلى البائع، قال البائع أنا مشتريه يقول كذلك، ولا هذا مسلم معروف بعينه. أما إذا كان لا يعرف هذا هو محل لا يعرف بعينه واشتراه لكن معروف في جبهة أنه المسلمين فهذا يشتريه وينفقه في المصالح مصالح المسلمين. نعم، ها يضيع عليه يرجع إلى عمله ولا يضيع عليه، عرف صاحبه تبين أنه اشترى مال مسلم معين ولو إذا كان عرف بعينه لكن معروف بعينه ولو بعد سنين.
أحسن الله عليك. وسئل أيضا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله ما حكم مال المسلم إذا أخذه الكفار ثم اشتراه بعض التجار.
وسئل
وسئل أيضا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى: ما حكم مال المسلم إذا أخذه الكفار ثم اشتراه بعض التجار؟ الجواب طويل عفوا عنك.
طيب
كنت ثلاث صفحات وأربع.
طيب نقف على هذا. بارك وفق الله.
سلامك.
سبحانك الله.
يا سلام عفوا عنك. عفوا عنك، هذا السؤال الوارد عبر الشبكة ورقمه 2581. الأخ علي من مصر يقول: أود السؤال عن هل يجوز لأهل الذمة في البلاد الإسلامية ترشيح أنفسهم لمجلس الشورى، وهل لهم الحق في انتخاب أعضاء المجلس؟
هذه الدولة الإسلامية إذا كان فيها ذمة والدولة تحكم الشريعة ما هو أهل الذمة، لهم حقوق، لهم حقوق خاصة، وأن الدولة يعني المسلمة مثلا تحميهم وتدفع عنهم الضرر، ولهم عليهم أن لا يعلوا دينهم ولا شعائرهم، أما كونهم يشاركوا المسلمين لا، ليس لهم مشاركة في هذا، لا يتولى الأعباء.
عفوا الله عنك. هذا الأخ أبو المنذر من أندونيسيا يقول: إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول: نبشركم بأننا مجموعة من الإخوة السلفيين من طلاب العلم في ضواحي جاكرتا في منطقة تسمى ديبوك، وقد أقمنا فيها معهدا علميا يدرس فيه كتب ورسائل أئمة الدعوة ككتاب أصول الثلاثة والقواعد الأربع ونواقض الإسلام وغيرها، واستفدنا كثيرا في فهم تلك الكتب وغيرها من شروح مشايخنا الفضلاء كأمثالكم عبر موقعكم، كما أقمنا كذلك دروسا في اللغة العربية والفقه، فاجتمع حولنا كثير ممن استجاب لهذه الدعوة المباركة من المسلمين، ويريدون الاستفادة من الحلقات التي عندنا، والفضل في هذا لله، إلا أننا شباب قليلي البضاعة، فخشينا على أنفسنا من هذه المسؤولية وأن نتكلم في أمر لسنا أهلا لذلك، فاخترنا أن نوجه إلى فضيلتكم المسائل التي واجهناها في سيرنا في هذه الدعوة على صورة السؤال، عسى الله أن يوفقك في الإجابة عليه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله على ما وفق الله له الإخوان، وهذه الحمد لله هذا يبشر بخير، فنوصيهم بالاستمرار على ذلك، وعليهم أن يستفيدوا كما ذكروا من الشروح ومن المؤلفات ومن أجوبة أهل العلم، فينقلون لهم إذا سئلوا ينقل لهم الأجوبة من الإفتاء أو من غيرهم، وينقلوا لهم أيضا شرح الكلمات والمعاني مما سمعوه ومما هو مسجل أو ما هو منشور، وبهذا يكون ينشرون العلم وتستمر الدروس وهم في هذا محسنون وليس عليهم ضرر، يكون مثلا إذا سئلوا يجيبون بما سمعوا الجواب، إذا سئلوا عن شرح كلمة تفسير كلمة يأخذونها ويبينوا لهم وقال فلان كذا قال فلان كذا في معناها قال فلان كذا أو وجد في الكتاب فلان كذا، وحتى تستمر الحلقة، والحمد لله هذا يستمر، هذا بشر بخير. نعم.
عفوا عنك. من أسئلتهم يقول: حكم هدايا العمال؟ عفوا عنك.
هدايا العمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، لا يهدى للعمال شيء، يعني العمال الأصل أنهم لهم أجرة، يعطون أجرة أو لهم مرتبات إذا كانوا من بيت المال، فلا يعطون شيء، وكما قال هدايا العمال غلول، فليس لهم أن يقبلوا الهدية، وإذا قبلوها فإنهم يردونها إلى بيت المال أو إلى ولي الأمر. نعم. ها؟ هذا إذا أعطاه وردها عليهم شيء آخر. نعم.
عفوا عنك. يقول: فهل يشمل هذا كل العمال في الحكومة وخارجها حتى الكناسين في المسجد؟
هذا هو الظاهر. نعم. نعم.
أحسن عليك. يقول: من يشتم الله جل وعلا تعالى الله عما يقول، هل يجوز أن نطلق عليهم كفارا؟
لا شك، سب الله سبحانه هذا ردة بإجماع المسلمين، وهذا ما فيه إشكال ولا فيه لبس ولا إشكال. من سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام هذا كافر بإجماع المسلمين نعوذ بالله، وليس في هذا جهل، ما أحد يجهل نعوذ بالله. نعم.
السؤال الأخير عفى الله عنك، يقول: قدر الله علي وصدمت جملا سائبا وكان أخي معي، فأنجاني الله وتوفي أخي بعد أيام في المستشفى، فهل علي كفارة علما أني أنا الذي أقود السيارة فأفتون مأجورين؟
نعم عليك كفارة، لأنك متسبب عليك الكفارة وعليك الدية أيضا. نسأل الله لك الإعانة. أسأل الله جميع الطاقة والسلام عليكم.